والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قاليباف أن إيران والعراق عازمان على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. وقال قاليباف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمود المشهداني أن إيران والعراق يسعيان لتحقيق الأمن المستدام على حدودهما المشتركة وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية والدول المجاورة، مضيفا أن العراق بوصفه جارا دينيا وحضاريا وسياسيا وأمنيا لإيران يلعب دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جهته قال المشهداني أنه تم بحث الوضع الإقليمي وتداعيات الحرب على غزة والتطورات التي حدثت في سوريا، مؤكدا أهمية الأمن المستدام في المنطقة. أفادت مصادر محلية بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وقال الدفاع المدني السوري إن القتلى هم 14 امرأة ورجل واحد والمصابون 15 سيدة، واصفا الحادث بأنه مجزرة مروعة. وأضاف المصدر أن الضحايا عمال زراعة، حيث وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال عن طريق رئيسي بأطراف المدينة، وذلك في سبع عملية تفجير في منبج خلال 5 أسابيع. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 على التوالي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية، والذي أسفل عن استشهاد 4 فلسطينيين وسط أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها للمدينة ومخيمها، وتقوم بتمشيق ومداهمة المنازل وإجبار سكانها على مغادرتها. وفي مدينة جنين أجبرت قوات الاحتلال سكان البنايات المشرفة على المخيم على إخلائها، وكانت قد نسفت 4 أحياء سكنية. وفي سياق متصل أكد رئيس بلدية جنين أن الاجتياح الحالي للاحتلال هو الأكبر ويعتبر استنساخا لما حدث في قطاع غزة. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وبعد التدمير لمربعات السكنية كاملة في طولكرم وجنين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
هذا تحليق المذبوح، وهل للمذبوح مأتما يبكي فيه إلا موطنه؟ هزة جنين في مشهد يتطابق مع قطاع غزة. نسف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا، يريد تغيير معالم المخيم، ولكن هذا لن يغير من عزيمة الفلسطيني.
لو بخيمي مثل أهل غزة، وإحنا أهل غزة صبروا صمدوا، بعدين الحمد لله رجعوا على بيوتهم.
لم يشيع الشهداء بعد في مخيم جنين، ينقلون بمركبات الإسعاف إلى حين يسمح فيه الاحتلال بدفنهم.
وعدم السماح من قبل قوات الاحتلال في عمليات الدفن ومواراة الثورة لجثامين الشهداء أحالت دون عملية الدفن. ويوجد موضوع مهم أيضا، أنه تخوف المواطنين من دفن ومواراة الثورة لشهدائهم بسبب الخوف الشديد من استهدافه من قبل قناصة الاحتلال، أدى إلى أنه تأخير دفن الجثامين. عملية الدخول المخيم يعني هي قليلة بعض الشيء، لأنه لا نعلم أن هل كم عدد المواطنين الموجودين داخل المخيم عددهم. كذلك الوصول للمخيم من المستحيلات،
أما هذا الحاج السبعيني قتله قناص إسرائيلي حين حاول الدخول إلى مخيم جنين لتفقد منزله. يد الاحتلال ممدودة إلى عنق الفلسطيني أينما كان وأيا كان عمره.
الله يرحم روحه، كانوا 13 يوم نازحين من المخيم، طلعوهم اليهود إجباري، نزحوا هاللي إلو بنت اللي إلو خاري إلو عم إلو كرابي راح عليها، أجا خبر إنها الدار مفجرينها هادمينها شو عاملين فيها اليهود الله أعلم. تعب عمره شكى عمره البني آدم رايح يفقدها، قناص الجنود متخبيين في الدور، عمره 70 سنة ختيار شو بتكون فيه، رايح يفقد داره، قناص ضل على المحل.
شمال الضفة الغربية على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، السور الحديدي امتد ليلتف حول طول كرم وطوباس. من كان يعتقد بأن الضفة الغربية أقل أهمية من قطاع غزة واهما، ما يجري يؤكد بأن القضية الدينية والسياسية جذورها هنا في عمق الضفة الغربية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 70 مواطنا منذ بداية العام الجاري خلال العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت الصحة أن من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة ومسنان، وأوضحت أن 38 شهيدا من محافظة جنين، و15 في طوباس، و6 بنابلس، و5 بطول كرم، و3 شهداء في الخليل، و2 في بيت لحم، و1 في القدس. فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,518، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 111,600 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل إرسال وفد المفاوض إلى قطر بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى قبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن نتنياهو يفضل تأجيل المفاوضات حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب. ومن جانبه أكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب الذي اعتاده، مشيرا إلى أن دوافعه تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى. وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المؤسسات الخيرية إلى إعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء إلى جانب المواد الغذائية والإغاثية في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. وقال المكتب إنه مع استمرار دخول القوافل الإغاثية من مختلف الجهات نؤكد على الحاجة الملحة والعاجلة لتوفير المأوى وللنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طول كرم، ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم أدب بلا حدود أدب بلا حدود
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في إطلالة متجددة على عالم الأدب من نافذة برنامج أدب بلا حدود. يهمنا أن نبدأ مع بداية هذه الحلقة من البرنامج بعرض بعض وجهات النظر حول موضوع النقد الذي يلعب بدوره دورا بارزا في تشكيل الحركة الأدبية. لم يعد بإمكاننا الآن أعزانا المستمعين التعاطف مع المقولة المشهورة الناقد أديب فاشل، وذلك بعد أن بات النقد هو الآخر يمثل فنا أدبيا متميزا له مناهجه وقواعده وأصوله وتياراته، وبعد أن أفردت له الأكاديميات العلمية أقساما خاصة تعنى به وتخرج الدارسين المتخصصين الذين أصبح لهم مكان متسع في روضة الإبداع، ما زالت تزيد رقعته وتجذب نحوها الأنظار وتغري الشعراء والروائيين والقصاصين بالمشاركة في حلبة النقد ومحاولة الأخذ بالاعتبار ما يبديه النقاد من آراء. ولكن هذا لا ينفي بدوره نشأة النقد انطلاقا من الإحساس بالضغينة، وذلك قبل الميلاد بقرون طويلة. فها هو الأديب العربي المشهور المنفلوطي يقول بأن جماعة من هواة الإنشاد في اليونان استحسنوا إنشاد الشعر والقصائد المختارة بين الجماهير في المدن والقرى اليونانية المختلفة، فلما أن قوبلوا بالإعجاب والاستحسان وطوقت شهرتهم الآفاق فقد نافث عليهم البعض وراحوا ينالون منهم ومن طريقتهم ويبتدعون لذلك الأسباب ويقيمون على ذلك الأدلة، فكان أن ولد النقد بشكله البدائي الأول. ومع أن هذه نظرة قد يعتد بها من نظرات المنفلوطي، إلا أنه يمكن الرجوع أيضا بحركة وظاهرة النقد إلى بدايات أكثر تقدما، وبالتحديد مع اللحظات الأولى لوجود الإنسان. فهذا هو إبليس ينتقد آدم أبا البشر ويمتنع عن الأمر الإلهي بالسجود له، نظرا لأن آدم هذا مخلوق من طين بينما هو مخلوق من نار. ولو استطعنا سحب هذه النظرية على ظاهرة النقد الأدبي لأمكننا القول بأنه كيف ولماذا وعلامة، وهل كلها عناصر نقدية ما لم تكن موضوعية وما لم تكن قاصدة المزيد من الفهم والوعي والتحقيق الهادف، كما نستخلصه من شفافية الموقف الملائكي المشهور في بداية الخليقة والذي يتضمنه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. واستطرادا مع منتجات هذه النظرية أعزانا المستمعين، فقد يمكننا القول حينئذ بأن المبدع دائما له الصدارة لأنه يعلم ما لا يعلمه الآخرون ويملك ما لا يمتلكه الآخرون، تأسيسا على ما يمتلكه من قدرة خارقة وموهبة فريدة في الإبداع والخلق. وهذا ما قد يدفع بدوره النقاد إلى ضرورة الصعود والترقي والتسامي والتقارب مع عرش الإبداع لكي يكون بعض حملته وحتى يستطيع أن ينهل من فيضه العظيم. أعزانا المستمعين، إن العلم والمعرفة والموضوعية وعدم الانحياز كلها عوامل مهمة لخلق الناقد الناجح الملتزم. فكما أننا ننادي بالأديب الواعي والملتزم، فإن لنا أن ننادي أيضا بالناقد الواعي والملتزم، وبذلك يتصل خط الدائرة الإبداعية ويتماسك في تبادل هادف بين المبدع والناقد، ويصبح النقد حقا أداة لترشيد الإبداع وليس مطرقة للهدم ولا معولا للتخريب. وعندها تتجلى القريحة الإبداعية لدى النقد، ويحق للناقد أن يصنف نفسه في صفوف المبدعين والأدباء الناجحين ويغسل الأدران عن الأقلام الناقدة، فعسى تلتئم جروح قلوب الأدباء ثم يعودون من جديد لمصافحة أياد النقاد كأخوة وزملاء يسيرون على نفس الدرب ويشقون الطريق نحو غد المصالحة الأدبية والوفاق الإبداعي.
مستمعنا الأفاضل، يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود الكاتب والأديب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
أستاذ محمد، في هذا اللقاء نود أن نثير حوارا حول موضوع النقد. كما تعلمون أصبح النقد الآن يمثل لونا أدبيا متميزا، وبعد أن أخذ منهجا علميا خاصا أصبح أيضا يشكل جزءا من الحركة الإبداعية. يعني الآن أصبحنا نسمي الناقد أيضا مبدع، وأصبحت المقولة التي تقول، وهي مقولة معروفة، بأن الناقد مثلا أديب فاشل، هذه ليست الآن في مورد القبول بالنسبة للمبدعين والكتاب وللنقاد بالطبع. من هذا المنطلق نحن نود أن نتحدث حول النقد كظاهرة إبداعية في الأساس، ولكن في البداية وكما هي العادة نود أن نتحدث عن الجذور. يعني كيف نشأ النقد، متى، وما هي البدايات على وجه الدقة؟
نعم، البداية ترتبط، بداية تحديد نشوء النقد يرتبط بدءا بتعريفنا للنقد، التعريف الذي تصولح عليه من قبل النقاد، أو القدر المشترك بين النقاد لتعريف النقد، هو أن النقد عبارة عن تحليل النص وإضاءة عناصره ثم الحكم عليه.
نعم.
فإذا مسألة التحليل والتعليل لمكونات النص الأساسية تدخل كعنصر أساسي في تعريف النقد.
صحيح.
ومن هنا حينما نريد أن نحدد بدايات النقد، بدايات نشوءه، لا نستطيع أن ندخل في بداياته تلك البداية التي كان يمارسها مثلا اليونان في أعيادهم العقائدية أو عقائدهم الأسطورية أو ما شابه ذلك، حيث كانت تجلس لجنة تحاكم النص ولكن بدون تحليل أو تعليل، تحكم لا. عليه على أساس الذوق العام، هل لا. هو جميل، هل هو غير جميل، صالح أو غير صالح، موافق للتركيبة النفسية للإنسان المعاصر آنذاك أم غير موافق. وهكذا نحذف بداياته حين نشأ في العالم العربي، حيث نشأته كانت ذوقية بدون تحليل أو تعليل، كانت تعتمد على الحكم أساسا.
نعم.
ومن هنا لا نستطيع أن نقول أن هذه هي البداية، لا بالنسبة للعالم العربي، النقد في العالم العربي، ولا بالنسبة للنقد في العالم الأوروبي.
نعم. إذن كما تفضلتم البداية كانت في اليونان القديم.
نعم.
هذه إذا أردنا أن نضع بداية أكثر منهجية يعني وأكثر موضوعية، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون النقد قد نشأ مع الإنسان على أساس أن الإنسان بشكل عام يحمل وجهات نظر مختلفة حول نفسه وحول الآخر، ومن هنا ينبغي أن يكون هناك اتجاه نقدي بشكل عام، وهذا شيء طبيعي يعني بالنسبة للبشرية وبالنسبة للجنس البشري. فهل من الممكن أن تمتد البدايات إلى ذلك الوقت؟
يعني كما قلنا أنه إذا أدخلنا في تعريف النقد،
نعم،
مسألة التحليل والتعليل،
نعم،
كعنصر أساسي في العملية النقدية،
نعم،
لا يمكن أن ندخل هذه الفترة كبداية،
نعم،
للنقد. يمكن أن نحددها في العالم الأوروبي مثلا بما كتبه أفلاطون بعد موت أستاذه سقراط، حينما كتب محاولاته إيون التي تطرق فيها إلى مسألتين هامتين جدا في مقولة النقد. الأولى هي أن الشاعر هل هو فن أم موهبة إلهية؟ والمسألة الثانية، تلاحظون هذه طرقات نقدية بالحقيقة، والمسألة الثانية هي ما الفرق بين حكم الشاعر وبين حكم الناقد؟
وإن كان هذا الكتاب الذي وصلنا منه أولا شيء قليل جدا، وليس من المعلوم أو ليس من المتيقن أن هذا هو الشيء الذي كتب في ذلك الوقت، يعني النصوص الموجودة، النصوص التي حصل عليها وترجمت إلى العربية الآن، لا يمكن أن نقول بأنها كل ما كتب في هذا الموضوع. عموما ممكن أن نعتبره أول شيء مسجل مثلا، وثيقة مكتوبة،
نواة لعملية نقدية.
ولكن طبعا نحن مع المنهج، يعني متى بدأ النقد يأخذ اتجاها منهجيا على أساس علمي، هذا طبعا من المهم ومن المطلوب في معالجة موضوع مهم كموضوع النقد. طبعا بالنسبة للمنطقة العربية كان هناك نقد في سوق عكاظ كما تعلمون، وفي مجالس ومحافل العرب، ولا سيما بالنسبة للشعراء، ويبدو أن الأدباء كانوا هم فقط الشعراء، لأن هذا الكتاب الذي كتب في اليونان حول النقد كتب فقط حول نقد الشعر، وهناك أيضا جانب حول الخطابة يعني، ولكن كل الموضوع كان يتركز حول الشاعر بشكل عام، والشعراء هم أمراء الكلام كما قال العرب. أستاذ محمد، الآن بعد أن تعرفنا على هذه النشأة والانطلاقة الأولى للحركة النقدية، نأتي الآن إلى تطورات هذه الحركة في الوقت الحاضر. هل في الواقع أصبح النقد علما بمعنى الكلمة كالعلوم الأخرى؟
نعم، هو ارتباطاته نشأته الأولى ترتبط بالعلوم الإنسانية. إذا قلنا العلوم إنسانية وتجريبية، الإنسانية التي تبحث نشاط الإنسان بوصفه إنسانا، يعني كعلم النفس، الاجتماع، الفلسفة وما شابه ذلك، في مقابل العلوم التجريبية الذي تدرس الإنسان من جانب فيزيولوجي أو بيولوجي. ويمكن أن نقول أن هذا الارتباط في النشأة، ارتباطه بالعلوم الإنسانية، جعله يتطور بتطورها، ثم انفصل وصار علما مستقلا بحد ذاته، وخصوصا في العصر الحديث، حيث أن النقد يعتبر من الأمور الجمالية، والجمال نوع من أنواع الفلسفة.
الآن كما تعلمون في الأكاديميات في شتى بقاع العالم يدرس النقد، يعني هناك قسم للنقد كما هناك قسم مثلا للعلوم الأخرى، وهناك أقسام تخرج النقاد، يعني كما تخرج المتخصصين الآخرين، هذا الآن موجود في جميع الجامعات تقريبا. نعود مرة أخرى إلى النشأة لكي نتعرف أكثر على طبيعة النقد. في الواقع النقد، كنت قد قرأت ذات مرة أن النقد نشأ في البداية على أساس حمل ضغينة من جانب إلى جانب آخر، يعني جماعة من المنشدين في اليونان ذهبوا بنصوص شعرية وأنشدوها في أماكن مختلفة، فمدحهم الناس وأصبح لهم جمهور كبير، فهنا حسدهم آخرون فبدأوا يعددون سوءاتهم، يعني ينتقدونهم بالمعنى الوارد الآن، أي يبرز من النقد للأسف الجانب السلبي، بينما النقد يعني وضع معيار، سواء كان هذا المعيار سلبي أو إيجابي، يعني تعديد الصفات أو المميزات للنص الأدبي أو الفني. فهل النقد الآن يحمل هاتين الصفتين؟ يعني بمعنى آخر، هل النقد الآن هو نقد موضوعي، أم أنه ما زال قائم على هذه الضغينة الأولى التي نشأ معها؟
نعم، الضغينة الأولى التي تحدثتم عنها كانت أو تأتت نتيجة عدم فهم العملية النقدية. كان الإنسان في ذلك العصر من البساطة بحيث لا يستطيع أن يستوعب العملية النقدية.
نعم.
كان يعتبرها هدما للإبداع.
نعم.
هدما للشيء الموروث الفكري القائم في ذلك العصر.
نعم.
هذه الإشكالية لم تنسحب إلى عصرنا الحاضر.
نعم.
لأنها انتهت وصارت شيئا باليا لا يتطرق إليه النقاد أصلا، حتى أن محمد غنيم هلال في كتابه النقد الأدبي الحديث يمر عليها مرور الكرام ولا
نعم.
يعبأ بها أصلا
نعم.
يقول أن هذا رأي طوينا كشحا عنه منذ زمن، لكن الإشكالية الحديثة التي انبثقت في العصر الحديث والتي تعادي النقد، إشكالية لم تنشأ من سوء فهم العملية النقدية وإنما من سوء تطبيق العملية النقدية. هنالك نقاد معينون أساءوا استخدام النقد واعتبروه مصيدة أو مطحنة يطحن برحاه النص الذي يتلقاه، في حين أن العملية النقدية غير هذه. العملية
صحيح.
النقدية كما يقول الدكتور عبد الواحد لؤلؤة يقول أنها تكون عونا للنص،
صحيح،
تضيء زواياه.
نعم.
وهي كما تترصد نقاط الضعف في النص هي تترصد وتظهر نقاط القوة في النص وتدفعها إلى الإمام.
نعم، هذا ما يجب أن يكون في الواقع، لكن هل هو كائن أو لا؟ هذه عملية مهمة الآن، لأننا نلاحظ في النقد بشكل عام، طبعا هناك استثناءات لكل قاعدة، نلاحظ اتجاها متحيزا لفرد أو مجموعة أو اتجاه أو طيار أدبي أو فني خاص.
نعم.
ألا يضر هذا في النهاية بالنقد وبالمقولة النقدية وبالنقاد بشكل خاص؟
قلت أن هذه إشكالية كبرى تواجهها منظومة الأدب الحديث.
نعم.
الأدب الحديث نناشده البراءة في المنهج، البراءة
نعم.
في التعامل مع النص.
نعم.
هذه البراءة تستدعي الارتفاع أو الترفع عن الانتماءات الضيقة، كل أنواع الانتماءات. هذا لا يعني أن الناقد لا يكون لا منتميا، لا، ممكن أن يكون منتميا، لكن انتماءه لا يسحبه على العملية النقدية أو حين يحاكم النص.
نعم.
يجب أن يضيئه ويكون عونا له.
نعم، وهذه وظيفة النقد الملتزم.
نعم.
يعني إذا قلنا بأن هناك أديبا ملتزما فلا بد وأن نقول أيضا بأنه يجب أن يكون هناك ناقد ملتزم.
نعم.
يعني هناك أسس وقواعد أخلاقية قبل كل شيء، طبعا بالإضافة إلى القواعد العلمية والمنهجية.
نعم.
لابد أن يكون عنده معرفة تامة بالحركة الأدبية والحركة الفنية حتى يستطيع أن يقوم هذه الأعمال وهذه النتاجات. هذا شيء ضروري جدا. يعني نحن نلاحظ مجمل النقد المطروح الآن، نلاحظ بأنه نقد غير منهجي، يعني نقد غير علمي، أو بكلمة نقد انطباعي ذاتي. ألا تلاحظون ذلك؟
والله هنالك نوعان أو اتجاهان في النقد الحديث. هنالك اتجاه تقليدي،
نعم،
لا زال يكتب بعقلية موروثة، عقلية إذا صح التعبير عنها ميكانيكية.
نعم.
يحاكم النص على أساس لغوي بحت.
نعم.
وهذا الأساس اللغوي قد انتهينا منه في سوق عكاظ.
نعم.
وسوق المربد.
نعم.
أما الآن نحن أمام عملية معقدة جدا تستدعي أن نحتكم أو يتحاكم النقاد لأسس فنية وأسس أخلاقية معينة.
نعم، وفي نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ محمد سعيد الأمجد ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن يخلص طباعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
شمس الضحى خجلت فعادت نجمة ما عاد يظهر في السماء الفرقد.
يوم به التاريخ طأطأ رأسه وغدت به أوراقه تتبدد.
يوم به السجاد أشرق نوره، الله أكبر أي طهر يولد.
بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين.
أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطابت أوقاتكم وسعدت وسعدتم بمولد رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام زين العابدين.
وها نحن مع حضراتكم والحلقة الخاصة بالمولد الشريف المبارك والسعيد هذا من برنامجكم أعلام الهدى، فكونوا معنا في هذه الحلقة بعنوان
السجاد منار السالكين. مستمعينا الكرام، الإمام علي بن الإمام الحسين عليه السلام رابع أئمة الهدى، جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من آمن برسالته، وجدته فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبضعته وفلذة كبده سيدة نساء العالمين.
وأبوه الإمام الحسين عليه السلام أحد سيدي شباب أهل الجنة، صبط الرسول وريحانته، وأمه الطاهرة النقية، وهي كما جاء في أعلام الورى اسمها شاه زنان وقيل شهر بانوه.
ولد الإمام علي بن الحسين عليه السلام في سنة 38 للهجرة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وارتوى من نمير العلوم النبوية، واستقى من ينبوع المعارف الإلهية، فاختاره الله عز وجل إماما في الدين ومنارا في العلم ومرجعا لأحكام الشريعة وعلومها، فكان مثلا أعلى في الورع والعبادة والتقوى.
وكنيته أبو محمد، ويكنى بأبي الحسن وأبي القاسم أيضا. أما ألقابه الشريفة فهي سيد العابدين وزين العابدين والسجاد وذو الثفنات والزكي والأمين والخاشع والزاهد والبكاء.
بالبشر وافى الكائنات المولود، والذكريات غدت به تتجدد، وجه الحياة به تلألأ مشرقا، والكون عاد بنوره يتوقد، واستنشق الأحياء طيب عبيره، فبدت عليهم جلوة لا تخمد.
أيها الكرام، في كل مكان اتجه الإمام السجاد عليه السلام طوال فترة إمامته الإلهية إلى ترسيخ الدين والأخلاق، وذلك بطرق عدة، منها
العبادة والدعاء، فأهدى الأمة صحيفته التي عرفت بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله، وقد اشتملت على صفو المعارف الإلهية التي تهدينا إلى النظم الشرعي لعلاقات الإنسان بالخالق تبارك وتعالى وبالمخلوق.
كما بلور الإمام سلام الله عليه قوة أهل بيت الرسالة واقفا في وجه التحريف الأموي للإسلام، وقدم الإسلام المحمدي الأصيل للأمة مقابل الإسلام الأموي المشوه، وتأثر بشعاعه الوضاء فئات واسعة من الأمة، وما زال جموع الناس تنهل من نميره العذب.
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع إنه سيولد للحسين عليه السلام ولد يسميه عليا، ينادى يوم القيامة بزين العابدين. فقد كان الزهري إذا حدث عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام قال: حدثني زين العابدين علي بن الحسين، فقال له سفيان بن عيينة: ولما تقول له زين العابدين؟ قال: لأني سمعت ابن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف.
نعم مستمعينا، وقد سمي سلام الله عليه بالسجاد لأنه ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلا سجد، ولا دفع الله عنه شرا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان كثير السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك.
عيد ميلاد ابن سبط المصطفى غمر الدنيا سرورا وهناء، جددت تاريخه مسرورة، أمة فاضت ولاء ووفاء.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى والحلقة الخاصة بمناسبة مولد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام بعنوان السجاد منار السالكين. مستمعينا نتابع هذا اللقاء بالاستماع إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت لكي يحدثنا عن نهج الإمام السجاد عليه السلام في تربية الأمة وهدايتها إلى الحياة الكريمة كمقدمة للتأسي به في ذلك، لنستمع مع حضراتكم لما يقوله فضيلة الشيخ النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من دون أدنى شك أن شخصية الإمام زين العابدين شخصية جاءت في ظروف خاصة جدا، وقد كان البارز في هذه الشخصية توجهها نحو الدعاء والعبادة. ومن الأمور الواضحة والبارزة التي يمكن أن نسلط الضوء عليها هو زبور محمد المتمثل في هذه الأدعية الصحيفة السجادية التي صدرت من هذا الإمام الكبير. فلذلك نحن عندما نريد أن نتوجه إلى الإمام زين العابدين دراسة وبحثا فإننا نجد أنه استعمل هذا الأسلوب، أسلوب الدعاء وأسلوب العبادة، ليحافظ أولا على الإسلام وعلى قيمته الأساسية المتمثلة في روح العبادة وفي الدعاء، وثانيا في هذا الجانب الذي أراد أن يبرزه والذي أراد أن يوجه المسلمين إلى هذا النحو من التعبد وإلى هذا النحو من الزهد وإلى هذا النحو من العرفان، ليكون الإسلام منيرا في كل الأبعاد. نحن نعلم أن كل إمام كان يبرز بعدا من أبعاد الإسلام وبعدا من أبعاد الدين، وكانت تتجلى روحه في هذا البعد. وعندما ننظر إلى الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه فإننا ننظر إلى بعد العبادة كأرقى ما وصل إليه الإسلام في هذا المجال وفي هذا المستوى. ولذلك نحن عندما نريد أن نبين روح العبادة الحقيقية في الإسلام فإننا نتوجه إلى الإمام زين العابدين. عندما نريد أن نبرز روح الدعاء الأصيلة في الإسلام فإننا نتوجه إلى الإمام زين العابدين لنغترف من هذا المعين الكبير الذي وجه المسلمين جميعا إلى معاني ودقائق وأسرار عرفانية ومعنوية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، الذين عصمهم الله والذين فاخر بهم الأمم نتيجة ما أظهروه لنا من كرم العطاء والجهاد والعبادة والعرفان.
شكرا لمساهمة سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت في برنامج أعلام الهدى في حلقتي الخاصة بمولد رابع أئمة العتة المحمدية عليهم السلام.
مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة، وكار السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا. لقد تبلورت حياة إمامنا السجاد عليه السلام في استمراره على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله، فتفاعلت معه الأمة كعالم الهداية ومصباح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين، فهو من الأدلاء على ربه الكريم وعلى مرضاته، ومن المستقرين في رحمة الله سبحانه، والتامين في محبته، والذائبين في الشوق إليه، والسابقين إلى تسلق قمم الكمال الإنساني المنشود.
تعرضت الأمة الإسلامية في عصر رابع أئمة التقى عليهم السلام جميعا لخطرين كبيرين. الأول الانفتاح على الثقافات المتنوعة بشكل قد ينتهي بالأمة إلى فقد أصالتها، فلابد من عمل علمي يؤكد للمسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة من الكتاب والسنة، وكان لابد من تأصيل للشخصية الإسلامية كي تسير في طريق القرآن والعترة الثقلين الأكبر والأصغر.
أما الخطر الثاني الذي هدد الأمة الإسلامية فهو موجة الرخاء والانسياق مع ملذات الدنيا والإسراف في زينة الحياة المحدودة، وبالتالي ضمور الشعور بالقيم الخلقية عموما.
وقد اتخذ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام من الدعاء أساسا لدفع الأخطار التي أرادت النخور في الشخصية الإسلامية وهزها، وأصبحت وما زالت الصحيفة السجادية تعبيرا صادقا عن عمل اجتماعي واسع عظيم وتراث فريد على مر الدهور ومصدر عطاء ومشعل هداية، بل مدرسة أخلاق وتهذيب في سماء الحق والحقيقة.
أجل أحبة الحق، لقد حمل الإمام السجاد عليه السلام مشعل الهداية الربانية، ولم يترك الناس مهملين ضالين، بل هو الحجة الهادية والعلم المرشد والنور المضيء.
فسلام عليه إماما هاديا وعلما يرفرف دوما وأبدا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشمسا متلألئة في سماء الإسلام الحنيف الوضاء.
فنبارك لمستمعينا الأحبة في كل عام ذكرى الميلاد السعيد والطيب للإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليهما السلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كبري صوري
كبري رسمك صوري باسمك كبري رسمك صوري باسمك كبري هالعياد يا السجاد باسمك كبري هالعياد يا السجاد باسمك كبري
طيفك يرسم فوق جفوني شوق المحتار يا الحبيب حسنك آية بليل ظنون الوجهك أنوار ما تغيب طيفك يرسم فوق جفوني شوق المحتار يا الحبيب حسنك آية بليل ظنون الوجهك أنوار ما تغيب على وعدي السجاد جاد قلبي بأفراح قمر عشقي عالميعاد عاد يضحك مصباح على وعدي يا سجاد جاد قلبي بأفراح قمر عشقي عالميعاد عاد يضحك مصباح بسمة ترتسيم نغمة على النجيم هالميلاد يا سجاد باسمك كبري
باسمك صوري باسمك كبري
كبري
باسمك صوري
رمشك ضحكة سيف وعينك مفتوحة باب للسماء وجهك نور ونار وقلبك للحب محراب والدعاء رمشك ضحكت سيف وعينك مفتوحة باب للسماء وجهك نور ونار وقلبك للحب محراب والدعاء يا من ترسم هالأفراح راح ليل وآغات تجلي دري والمصباح ضاح سحر وآيات يا من ترسم هالأفراح راح ليل وآغات تجلي دري والمصباح ضاح سحر وآيات قبلة والنبو صلى هالفروض على الميعاد يا السجاد باسمك كفاري عيني لوح الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع عيني لوح الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع صور وجهك بالأوهام هام فيها دلال مراية وتعكيس الأحلام لام ليلك آمالي صور وجهك بالأوهام هام فيها دلال مراية وتعكيس الأحلام لام ليلك آمالي سرك قدرته أمرك غايته للأمجاد يا السجاد باسمك كفري مربع عمري بفرحة نورك ينثر قدام يا سمين صحر اشواقي وما يجفوفك يخلق ارواح من حنين مربع عمري بفرحة نورك ينثر قدام يا سمين صحر اشواقي وما يجفوفك يخلق ارواح من حنين صوفة قلبي للآهات هات كاسك وسقين بعد بقربك والأثمات مات صبري احيني صوفة قلبي للآهات هات كاسك وسقيني بعد بقربك والأثمات مات صبري احيني تدري انتظير جمري.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حيكم أنا خالد عبدالله في حصاد المساء وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة